بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا لقاؤنا الأول أيها الإخوة في الله في هذه الدورة العلمية التي يعقدها كل سنة منذ سنوات مركزكم العلمي، مركز الإمام الألباني، سائلين الله تبارك وتعالى أن يكون فيها النفع والإفادة للجميع ظاهرا وباطنا، بما فيه صلاحنا وصلاح مجتمعاتنا وما يكون له كبير الأثر في دعوتنا. لا أريد أن أطول في ذكر المقدمات، فالكتاب الذي نتدارسه اليوم كتاب جليل لإمام جليل. أما الإمام فهو أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري، وهو من أئمة العلم الكبار ومن المجتهدين العظام في هذه الأمة. وإن انتقد أبو محمد في بعض اجتهاداته الأصلية أو الفرعية، فإن هذا لم يكن ليحط من قدره أو أن يكون سببا في خفض منزلته ومكانته. فلا يزال أهل العلم منذ قرون وقرون يمدحونه وينقلون عنه وبالخير يذكرونه. وإذا ذكر الإمام أبو محمد يذكر معه كتابه المحلى، الذي هو بحق من أجل كتب الإسلام ومن أعظم كتب الأئمة الأعلام، لأنه بناه ما استطاع إلى ذلك سبيلا على الكتاب والسنة من غير توسع فيما سواهما. وهذا يدل على ألمعية ذهنية وعلى عمق علمي قد يكون نادرا. وعندما يكتب مثل هذا الإمام، وهو إمام في الفقه وإمام في السير والتاريخ وإمام في الملل والنحل وإمام في صنوف من العلم متنوعة، عندما يكتب مثل هذا الإمام في باب الأخلاق فإنه يكتب عن معاناة، يكتب عن واقعية، لا يكتب عن مثالية نظرية قد يستطيع الكثير من الناس أن يكتبوا فيها، لكن القلة منهم من تنطلق من كتابتها من واقع أو واقعية. وما كتبه هذا الإمام في في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب يمثل هذا المعنى تمثيلا حسنا رائقا. هذا الكتاب اسمه الأخلاق والسير، وبعض النسخ تضيف الأخلاق والسير في آداب النفوس، وبعض النسخ تقتصر على القسم الثاني فتقول مداواة النفوس، وأنا أرى أن أجمعها أو عبها، فأرجح الأقوال عندي أنه بعنوان الأخلاق والسير في مداواة النفوس. الأخلاق جمع خلق، وهو السجية التي يكون عليها الإنسان إما طبعا وإما تطبعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤته، ومن يتوقى الشر يوقه. وفي هذا دليل على إبطال تلكم القاعدة المعاصرة التي ينسبونها إلى علم الاجتماع، وهي قولهم: الطبع غلب التطبع. هذا قد يكون في عامة الطبائع البشرية، أما النفس المسلمة المؤمنة المخبتة التي هداها الله للإسلام ولما فيه من أحكام، فهي لا ترتضي لنفسها الذل ولا النزول ولا الهوينة، وتسعى إلى ما هو أعلى وأولى وأغلى لتكون ربانية التوجه، محمدية التأسي. وهكذا ينبغي أن نكون، وهكذا يجب أن نجاهد أنفسنا لنكون. الأخلاق والسير، السير جمع سيرة، وهي الطريقة، وفي الغالب تطلق على الطريقة المحمودة، فكأنه أراد أن هذه الأخلاق لا يكتفى بذكرها نظريا دون أن تكون واقعا عمليا في سيرة الإنسان العملية والفعلية الواقعية في مداواة النفوس. فالنفس لها أدواؤها وأمراضها، وفي الشرع يوجد شفاؤها وعلاجها ودواؤها. هذا الكتاب خلاصة علمية شرعية من حياة واقعية اجتماعية، فهو نافع جدا لطالب العلم الذي قد يكون شغل نفسه أو شغلته نفسه في مكتبته أو مسجده أو دعوته، وهذا قدر حسن، لكن حسنه لا يكمل وبهاءه لا يتم إلا بالجانب التطبيقي التربوي العملي الذي أشار إليه هذا الإمام في هذا الكتاب، وهو الجانب الأخلاقي. فلنسمع ماذا يقول هذا الإمام ولندندن حول بعض ما يؤصله ويفصله من أمراض يذكر علاجها أو علاج لمرض يشير إليه أو يذكره. ابتدأ كما هو حال صنعة التأليف بالمقدمة التي فيها الثناء والتمجيد والحمد لله تبارك وتعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله على عظيم مننه، جمع منة وهي العطاء والمنحة، وصلى الله على محمد عبده وخاتم أنبيائه ورسله وسلم تسليما، وأبرأ إليه تعالى من الحول والقوة. أبرأ أي أنزه نفسي عن كل حول وقوة من سوى قوة الله وحوله، كما هي غراس الجنة فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله غراس الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث الضعيفة المشتهرة في هذا الباب قول ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها تفرج 99 بابا من الهم. وهذا لا يصح ولا يثبت على شهرته وعلى ذكر الكتب والتصنيف له. قال: وأستعينه على كل ما يعصم في الدنيا من جميع المخاوف والمكاره. أستعينه أي أطلب عونه. وفي خطبة الحاجة التي نحرص على البدء بها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أي نطلب عونه سبحانه وتعالى. ويخلص في الأخرى من كل هول ومضيق. الأخرى هي الآخرة، هكذا دأب المؤمن، لا ينظر إلى الأمور نظرة محدودة في دنياه، ولكنه ينطلق من هذه الدنيا لتكون سلم نجاة وباب توفيق إلى مدارج الآخرة وإلى رضا الله تبارك وتعالى في الآخرة. قال: أما بعد، فإني جمعت في كتابي هذا معاني كثيرة أفادنيها واهب التمييز تعالى. ليس من أسماء الله أنه واهب التمييز، ولكن هذا من باب الإخبار عن الله. وأهل العلم يقولون: باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات الذي لا يقوم إلا على النص. فهو يذكرها هنا اسم الفاعل بالإضافة، قال: واهب التمييز. فالذي يهب الناس التمييز في أمورهم بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والخطأ والصواب والشرك والتوحيد والإيمان والكفر هو الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان يرتجز: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فمن هو واهب النعم ومانحها ومعطيها جل وعلا؟ قال: فادنيها واهب التمييز تعالى بمرور الأيام وتعاقب الأحوال، كما يقولون في بعض الأمثال مما له بعض حق في المعنى، يقولون: أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة. وهذا ليس قاعدة مضطردة، ولكنه يشير إلى أن الأيام مدرسة وأن في الحياة تجربة كبرى. لذلك نعيب على بعض إخواننا من طلاب العلم الذين يحصرون أنفسهم في مكتباتهم أو مساجدهم أو دعوتهم دون أن يكون لهم صلة بمجتمعهم، دون أن يكون منهم خلطة في محيطهم، دون أن يكون منهم تأثير في واقعهم. وهذا التأثير وإن كنت أنت المفيد فيه غيرك، لكنك ستستفيد وستنتفع بالتجارب والأيام والممارسات والظروف والتغيرات. قال: بما منحني عز وجل من التهمم بتصاريف الزمان. التهمم لها معنيان: معنى الاعتناء ومعنى الطلب، ولا يتعارض هذان المعنيان في هذا السياق. فتصاريف الزمان وتقلباته وتغيراته من وإلى أمر يجب طلب مداركه ويجب الاعتناء بأسبابه والإشراف على أحواله. حتى أنفقت في ذلك أكثر عمري. ولمن لا يعرف، كان الإمام ابن حزم من أسرة فيها الإمارة والرئاسة، من أسرة ذات ملك وسيادة في مجتمعه الأندلسي، ومع ذلك كان يعيش بين الفقهاء وطلاب العلم، كان يناظر المخالفين من الفرق والملل والنحل، وكتابه الفصل من أجل كتاب ألف في هذا الباب. قال: حتى أنفقت في ذلك أكثر عمري، كأنه يقول من المقدمة: هذه الرسالة هي عصارة وخلاصة ونقاوة نتيجة هذه التجربة الطويلة ونتيجة هذا النظر المديد في أحوال الناس وتصاريف الزمن وتقلبات الشؤون، وهذا من أبدع ما يكون من أبواب العلم، لأنه علم ليس نظريا ولكنه مبني على واقع وتأثر وتأثير. قال: وآثرت، أي فضلت تقييد ذلك بالمطالعة له والفكرة فيه. المطالعة له لا يقصد يعني القراءة فقط، كلمة المطالعة إذا أطلقت اليوم يقصد بها القراءة، ولكن المطالعة كثرة التطلع والنظر والتفكير والتأمل والدراسة. وآثرت تقييد ذلك بالمطالعة له والفكرة فيه على جميع اللذات التي تميل إليها أكثر النفوس، وعلى الازدياد في فضول المال. نعم، إن تقييد الفوائد العلمية التي ينفع الله تعالى بها الناس ليس فقط في زمان بل في كل زمان. نحن نتكلم الآن ونقرأ ونطالع كلام هذا الإمام بعد مضي أكثر من 10 قرون، وما ذلك إلا لما يحويه كلامه من تجدد ومن مضاء ومن وضوح ومن صلاحية، ليس فقط لعصره ومجتمعه وبيئته، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى الازدياد في فضول المال، مثله وفي موقعه يستطيع أن ينال من المال ومن السؤدد ومن المنزلة في الناس ما يريد، لكنه آثر العلم والبحث فيه والتقييد له على كل هذه اللذات التي يزول أثرها بزوالها وتزول نشوتها بذهابها، لكن العلم نشوته دائمة، لأن خيره موجود في الحاضر وموصول إلى المستقبل. قال: وزممت كل ما صبرت من ذلك. زممت أي جمعت، وصبرت بالسين أي خبرت وتتبعت، وزممت كل ما صبرت من ذلك بهذا الكتاب لينفع الله تعالى به من شاء من عباده ممن يصل إليه ما أتعبت فيه نفسي وجهدتها فيه وأطلت فيه فكري. المؤلف الذي يؤلفه العالم لا يؤلفه بسهولة أو يسر، ولا يكتبه وهو مستريح وهو مستسهل، لكنه يؤلفه كما يقال من رحم المعاناة، يؤلفه وهو يجمع فكرة، لأن هذا الذي يكتبه سيعرض على الناس. كما قيل قديما: من ألف فقد استهدف، فإن أحسن فقد استشرف، وإن أساء فقد استقذف. وكما قيل قديما: من ألف فقد وضع عقله على طبق، هذا عقلي فانظروا، ليحكم الناس علي، أهو ذو حق أم ذو باطل، أهو ذو سنة أم ذو بدعة، أهو ذو خير أم ذو شر، أهو ذو أهلية أم ليس ذا أهلية. فإذا كان العالم واثقا هذه الثقة العالية، فإنه يقدم هذا التأليف وهذا التقييد وهذه الفوائد، وهو مسرور النفس مطمئن البال. يقول: فيأخذه أو فيأخذه عفوا، عفوا يعني دون جهد، دون مشقة. نحن الآن نقرأ ونطالع ونتأمل ونستفيد، لكن مهما تأنينا ومهما قرأنا ومهما درسنا ودرسنا من هذا الكتاب، أكاد أجزم أنه لن يكون جهدنا عشر معشار جهد مؤلفه رحمه الله تعالى. فحق والحالة هذه أن يقال فيأخذه عفوا، أي سهلا ميسرا، وأهديته إليه هنيئا، وأهديته إليه هنيئا أي ميسرا، تكون فيه هناءة نفسه وهدوء باله واستقرار وجدانه، فيكون ذلك أفضل له من كنوز المال وعقد الأملاك، أي تملكها وأخذها، إذا تدبره ويسره الله تعالى لاستعماله. هما شرطان إذن. الشرط الأول أن تتدبر ما تقرأ، والشرط الثاني أن يوفقك الله للعمل به، وإلا فالعلم قد يحسنه منا الكثير، لكن القليل من يحسن العمل بالعلم. لذلك ألف الإمام ابن عساكر جزءا حديثيا أو مجلسا حديثيا سماه ذم من لا يعمل بعلمه، وألف الخطيب البغدادي كتابا سماه اقتضاء العلم العمل، يركزون فيه على هذه الجزئية التي هي اليوم تكاد تكون أكبر خلل يصيب طلاب العلم، وليس لها من دون الله كاشفة. قال: وأنا راج من الله تعالى في ذلك أعظم الأجر. المسلم دائما بين الخوف والرجاء، لا يجزم على ربه بقبول عمله، ولكنه يرجوه ويرتجيه ويدعوه ويتضرع بين يديه لنيتي في نفع عباده وإصلاح ما فسد من أخلاقهم ومداواة علل نفوسهم. هذه مقاصد الكتاب الثلاثة: الأول نفع العباد، الثاني إصلاح ما فسد من الأخلاق، الثالث مداواة علل النفوس، لأن النفس فيها أمراضها وفيها أدواؤها. والعالم عندما يتكلم في داء يتكلم بما فيه شفاؤه. لذلك ألف الإمام ابن تيمية كتابا سماه التحفة العراقية في الأمراض القلبية، وألف كتابا سماه أمراض القلوب وشفاؤها. أهل العلم يركزون على هذا الجانب ويدندنون حوله، لأن باب القلوب وإصلاحها كما ذكرت في الافتتاح أعظم باب في الدين كله، لأن كل العلوم والمعارف والأعمال والأحوال ترجع إليه، وتجتمع عليه، فمن لم يصلح قلبه لن يصلح عمله، ومن لم يستقم فؤاده لن يقبله ربه. لكن هذا لا يعني بالمقابل أن لا يكون من اهتمام أو أن يقل اهتمامنا في جانب العلم والعمل. فالمسلم الحق هو الذي يضبط نفسه ضبطا أقرب إلى التمام والكمال في هذين البابين على حد سواء، ليعطي كل باب قدره وحقه، الظاهر والباطن، حتى يكون الارتباط بينهما وثيقا وعميقا ودقيقا، ليس ذا هوة وفجوة يكون من خلالها ظاهره شيئا وباطنه شيئا آخر. فهذه مصيبة، وأي مصيبة. قال: وبالله أستعين، وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل. كما ابتدأ بالاستعانة بالله، ختم في المقدمة بالاستعانة بالله. قال: فصل في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق. لذة العاقل بتمييزه، لأن يتكلم عن الإنسان العاقل، وكلمة العاقل يوصف بها الكافر، ويوصف بها المسلم، ويوصف بها المنافق. لماذا؟ لأن عنده عقلا، لأن عنده إدراكا. فهو هنا يقصد العاقل أي الذي يعمل عقله، وإن كان قد قال الله عز وجل في كتابه حكاية على لسان الكفار: قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أنهم ذو عقول لكن لم يستعملوا عقولهم، وبالتالي تندموا على ما فات من هذا الفوت لإعمال هذه العقول. لكن المؤلف هنا يقصد العاقل أي ذا العقل المجرد. ولذة العالم بعلمه، من رزقه الله العلم فإن لذته بعلمه تفوق كل لذة. ولذة الحكيم بحكمته، ولذة المجتهد لله تعالى باجتهاده أعظم من لذة الآكل بأكله، والشارب بشربه، والواطئ بوطئه، أي المواقع لأهله بالحلال، والكاسب بكسبه، واللاعب بلعبه، والآمر بأمره. لأن تلكم اللذات الأولى، لذة العاقل والعالم والحكيم والمجتهد بالطاعة، كلها لذات موصولة بالآخرة. وهذا الجمع فيه إشارة إلى أن العاقل الذي ابتدأ بذكره لا يقصد به ما أشرت إليه ابتداء من أن العاقل كلمة يستوي فيها الكافر والمسلم والمنافق والفاسق والطائع، يقصدها هنا العاقل الذي نفعه عقله بهدايته، وانتفع بعقله في طاعته ربه وتأسيه بنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكره ضمن رباعية تحمل معاني المدح والثناء والتبجيل، بينما الأمور الأخرى من الأكل والشرب والوطئ والكسب واللعب والأمر من الآمر، كل ذلك أمور إلى الدنيا أقرب وعن الآخرة أبعد. قال: وبرهان ذلك أن الحكيم والعالم والعاقل والعامل، العامل هنا أي المجتهد بالطاعة، واجدون لسائر اللذات التي سمينا كما يجدها المنهمك فيها، ويحسونها كما يحسها المقبل عليها، وقد تركوها وأعرضوا عنها وآثروا طلب الفضائل عليها. بمعنى أن لذة هؤلاء الأصناف الأربع تفوق تلكم اللذائذ التي تركها هؤلاء وآثروا عليها ما هو أفضل منها وأقبلوا على ما هو خير منها، تاركين لها معرضين عنها، لأنها لذائذ أو لذات محدودة موقوتة. بينما الحكيم بحكمته لذته مستوعبة لحياته، والمجتهد في طاعته لذته مستوعبة لحياته، وكذلك العامل بعلمه والعاقل بعقله. بينما ذو الكسب إذا انتهى ما له من ماله فإنه يفقد اللذة، وكذلك صاحب الوطن، وكذلك صاحب الأمر، لأنها لذائذ أو لذات محدودة موقوتة. قال: وإنما يحكم في الشيئين من عرفهما لا من عرف أحدهما ولم يعرف الآخر. من الذي عرف الشيئين فآثر أحدهما على الآخر؟ لا شك أن أهل الآخرة هم الذين عرفوا أمور الدنيا وأمور الآخرة، فآثروا الآخرة على الدنيا. بينما أهل الدنيا لو عرفوا ما عند الله من النعيم وما في أعمال الآخرة من اللذة لما آثروا دنياهم على أخراهم. فالعارف لهذين الشيئين والمقدم للأعظم منهما على ما هو دونه هم أهل الآخرة، من عاقل نفعه عقله، أو عالم نفعه الله بعلمه، أو مجتهد في طاعته، أو إنسان حكيم في حكمته. إذا تعقبت الأمور كلها، أي تابعتها، يقال تعقب الشيء إذا تتبعه، إذا تعقبت الأمور كلها فسدت عليك. من يحيط بالأمور كلها؟ لا أحد يستطيع أن يحيط بها من كل المخلوقين. فسدت عليك لأنك تريد كل شيء ولن تستطيع الإحاطة بهذه الكلية مما سيفسدها عليك. وانتهيت في آخر فكرتك باضمحلال جميع أحوال الدنيا إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقط، إن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي حياة الخلود. أما هذه الدنيا وأمورها وشؤونها وأحوالها فمن سعى إليها هربت منه، ومن أراد جمعها لن يستفيد منها، ولن يكون له الفائدة الجلة إلا بأمور الآخرة والعمل للآخرة. قال: لأن كل أمل ظفرت به فعقباه حزن. كل أمل من شؤون الدنيا من أمورها، من ولد أو منصب أو جاه أو متاع أو مال، إما بذهابه عنك أو بذهابك عنه، لا ثالث لهما، إما أن يتركك أو أن تتركه. ولا بد من أحد هذين السبيلين، إما ذهاب هذا الشيء عنك أو ذهابك عنه، إلا العمل لله عز وجل. فعقباه على كل حال سرور في عاجل وآجل. أما في العاجل فقلة الهم بما يهتم به الناس، وأنك به معظم من العدو والصديق. هذا من العاجل، أن لا تهتم بما يهتم به الناس. الناس يهتمون في دنياهم بالمال والمتاع والجاه والشخصية والحضور وإلى آخره، وهذا ليس هو الذي يقدم الناس أو يؤخرهم، وإنما الذي يقدم الناس أو يؤخرهم ما يقدمهم أو يؤخرهم عند الله. قال: وأنك به معظم من العدو والصديق. إقبالك على الله يجعلك معظما في عين صديقك وعدوك، فصديقك يحمدك على عملك لله وبالله، وعدوك يهابك ويرهبك فيما أنت به قائم في أمر الله. قال وأما في الآجل فالجنة. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة. قال تطلبت غرضا استوى الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه فلم أجده إلا واحدا وهو طرد الهم. طرد الهم عن النفس شأن نفسي أخلاقي وجداني يسعى إليه الناس جميعا ويتطلبه بنو الإنسان كلهم. قال فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم لم يستووا في استحسانه فقط يعني وزيادة، ولا في طلبه فقط يعني وزيادة، ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائهم، جمع هوى بالقصد، ومطالبهم ما يطلبونه، وتباين هممهم وإرادتهم أي تنوع وتفاوت، لا يتحركون حركة أصلا إلا فيما يرجون به طرده أي طرد الهم، ولا ينطقون بكلمة أصلا إلا فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم. إذن كل قول وفعل منك أيها الإنسان في كف أو أمر، في زجر أو مدح، إنما تريد بذلك طرد الهم عن النفس، وسيأتينا بيان ذلك. قال فمن مخطئ وجه سبيله. الناس تريد ذلك، لكن هل كل مريد للخير يصيبه؟ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد للخير لن يصيبه. فمن مخطئ وجه سبيله، يعني هو يريد أن يطرد الهم لكنه لا يصل إلى ذلك. ومن مقارب للخطأ، يعني لم يصل لكنه أخطأ طريقه. ومن مصيب وهو الأقل من الناس في الأقل من أموره، أي الأمور التي يطلب فيها طرد هذا الهم، والله أعلم، هو يقول والله أعلم. فطرد الهم مذهب قد اتفقت الأمم كلها، مذ خلق الله تعالى العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء أي عالم الحياة الدنيا، ويعاقبه عالم الحساب، يعاقبه أي يتلوه على هذا الموصول بكلمة اتفقت الأمم كلها على أن لا يعتمدوا، وما بينهما جملة معترضة، على أن لا يعتمدوا بسعيهم شيئا سواه. سواه الهاء تعود على ماذا؟ طرد الهم. وكل غرض غيره ففي الناس من لا يستحسنه. الغرض المتفق عليه بين الناس جميعا الفاسق والصالح والطائع والعاصي والمشرك والموحد والكافر والمؤمن هو أن يطرد همه. حتى اللاهي في لهوه يريد طرد الهم مما قد يرده، والمسلم في عبادته وإقباله على ربه يريد طرد الهم من العمل بالمأمور، أو من التخلف عن العمل بالمأمور، أو التلبس بالمواقعة للمحظور، وهذا هم. فالمسلم يسعى بطاعة الله إلى أن يدفع هذا الهم. قال وكل غرض غيره أي غير طرد الهم ففي الناس من لا يستحسنه، من الناس من يرفضه ويرده، إذ في الناس من لا دين له فلا يعمل الآخرة، ومع ذلك هو يطلب طرد الهم. وفي الناس من أهل الشر من لا يريد الخير ولا الأمن ولا الحق، ومع ذلك حتى في إرادته هذه يريد طرد الهم. وفي الناس من يؤثر الخمول بهواه وإرادته على بعد الصوت، وفي نسخة الصيت، وكلاهما بمعنى يعني السمعة بين الناس، تراه يؤثر الخمول بمجرد الهوى ويريده على بعد الصيت، أي أن لا يذكر في الناس، ومع ذلك هو في عمله هذا يريد ماذا؟ طرد الهم. وفي الناس من لا يريد المال ويؤثر عدمه على وجوده، ككثير من الأنبياء عليهم السلام ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة، أيضا هذا موجود. ومع ذلك هذا الذي آثر عدم المال على المال أراد بذلك طرد الهم، لأنه علم أن هذا المال وإن كان فيه زينة وإن كان فيه بحبوحة لكنه مجلبة للهم ولو من وجهة نظر معينة، فأراد بذلك أيضا طرد الهم. لكن هنا في الحقيقة يعني ذكر المؤلف رحمه الله هذا التشبيه بقوله ككثير من الأنبياء عليهم السلام ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة، يعني عليه ملاحظة. الملاحظة الأولى جعل الفلاسفة مع الأنبياء في سياق واحد فيه ما فيه، وإن كانت الواو تقتضي المغايرة ولا يلزم من العطف التساوي، لكن العالم ينبغي أن يضبط قلمه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وبخاصة من مثل هذا الإمام العلم رحمه الله. هذه واحدة. الأمر الثاني، مع ما ورد في الكتاب والسنة من ذم المال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه الغنى، وكلمة الغنى تشمل غنى النفس وغنى المال، والنبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه البركة في الرزق، وسأل ربه أن يبسط له في رزقه، وسأل واستعاذ بالله تعالى من الفقر، هذا كله وارد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نفعني مال قط كمثل ما نفعني مال أبي بكر، وقال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للمرء الصالح. إذن لم يكن هنالك نبذ للمال أو تفضيل لعدم المال على وجوده بالإطلاق، وإنما أن يكون هذا المال مطغيا، أما استعماله في الطاعة، استعماله فيما أحل الله، استعماله فيما يعين على تقوى الله، هذا لا شك ولا ريب منه وعطاء وتوفيق من الله تبارك وتعالى. النقطة الثانية، أن الفلاسفة هؤلاء المشار إليهم وقد عطفوا على الأنبياء في سياق واحد في إيثار عدم المال على وجوده، لم تكن نظرتهم للمال نظرة الأنبياء أبدا. نظرة الفلاسفة للمال متعلقة بما يسمى بالرياضة النفسية وبالتقشف، فهم يرفضون المال طمعا في تطلب الرياضة النفسية والتقشف والتصوف وما أشبه، بينما الأنبياء وأتباعهم عندما زهدوا بالمال زهدوا به تحقيقا لعبودية الله تبارك وتعالى في قلوبهم وعلى ألسنتهم وفي جوارحهم، ليكونوا عبادا لله كما يريد الله، ليكونوا عبادا لله على النهج الذي ارتضاه لهم رب العالمين جل في علاه وعظم في عالي سماه. فهذا أمر لا بد من التنبه إليه. قال ومن الناس من يبغض اللذات بطبعه، يعني إن جاز التعبير طبعه ناشف، لا يستلذ بهذه اللذات ولا يأنس لها بالطبع، ويستنقص طالبها، كأنما يصيبه القرف من طلاب اللذات، لا لنظرة شرعية أو وجهة دينية، ولكن في نقص في طبيعته ناتج عن سوء تربية أو عن خلل في التوجه أو ما أشبه. قال كمن ذكرنا من المؤثرين فقد المال على اقتنائه، فالذين آثروا فقد المال على اقتنائه كما قلنا ليسوا سواء، الأنبياء والنبي محمد عليه الصلاة والسلام مقدمهم آثر ذم المال من وجه لكنه مدحه من وجه، بينما الزهاد والفلاسفة والمتصوفة عندما ذموا المال ذموه لملحظ توهموه، وهو أنه سبيل لرياضة النفس والتصوف وما أشبه ذلك مما هو مذموم غير مقبول في منهج الكتاب والسنة. قال: ومن الناس من يؤثر الجهل على العلم كأكثر من ترى من العامة. لماذا العامي عامي؟ لو عرف فضل العلم لتطلبه، ولو عرف شرف أهله لسعى أن يكون منهم ولو في أقل القليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، عالما أو متعلما، كما قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه: اغدو عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. فالعامي إذا طلب العلم ورغب به وجالس أهله واستفسر عما يشكل عليه من أمر الدنيا، هذا صار متعلما حتى ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فالعلم فوق القراءة والكتابة. وقد أدركنا من عامة الناس من لم يكن يكتب ويقرأ، لكن عنده من الفقه الذي استفاده من مجالس أهل العلم ما هو ذو قدر ومكانة. قال: وهذه هي أغراض الناس التي لا غرض لهم سواها، كل من زاويته، كل من نظره، كل من فكرته في الأمور وتفكيره فيها، ومع ذلك على هذا التباين وعلى هذا التشتت وعلى هذا التنوع وعلى هذا الشيء المتغير في الناس وفي أذهانهم ووقائعهم، لكنهم جميعا متفقون على شيء، كل من زاويته يريد الشيء نفسه، وهو طرد الهم. لا ننسى. قال: وليس في العالم مذ كان من أول الخلق إلى أن يتناهى يوم القيامة أحد يستحسن الهم ولا يريد طرده عن نفسه. انظروا إلى هذا التعميم الصحيح، حقيقة هو تعميم صحيح. هل يوجد أحد يسعى لأن يكون صاحب هم؟ أم كل أحد ذي عقل يسعى لأن يكون دافعا للهم طاردا له من نفسه؟ قال: فلما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع وانكشف لي هذا السر العجيب وأنار الله تعالى لفكري هذا الكنز العظيم، بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذي هو المطلوب النفيس. قوله على الحقيقة يشير إلى شيء، وهو أن هنالك من الناس من يظن أنه بفعله يطرد الهم، لكن طرده همه هذا إنما هو توهم وليس على الحقيقة، بدليل هذه الصور التي أشار إليها المؤلف رحمه الله من أنواع الناس وأصنافهم على تعدد مشاربهم وأهوائهم، وعلى اختيار هذا ما لم يختر ذاك، وقبول هذا ما رفض ذاك، وتعظيم هذا ما هون به ذاك، ومع ذلك جميعهم يظنون أنهم فيما له هم فاعلون إنما هم للهم طاردون. والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، فطرد الهم له مقصد ونية وله واقع وحياة. مجرد النية بطرد الهم لا تجعل هذا الواقع صحيحا، كما قلنا: وكم من مريد للخير لن يصيبه. قال: الذي هو المطلوب النفيس الذي اتفق جميع نوع الإنسان، يقصد بنوع الإنسان ها هنا أي جنس الإنسان، كما نقول جنس الحيوان، جنس الجن، جنس الملائكة، الذي اتفق جميع نوع الإنسان الجاهل منهم والعالم والصالح والطالح على السعي له، فلم أجدها، أي الطريق والسبيل الموصلة حقيقة إلى طرد الهم، فلم أجدها إلا التوجه إلى الله تعالى بالعمل للآخرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا تيسير، وإن كان المقصود به دنيويا لكنه موصول إلى درجات الآخرة، كما أن ذاك المقابل له المعرض عن طاعة الله ولو أن عقابه دنيوي لكنه إن لم يتب ويأب موصول إلى دركات جهنم والعياذ بالله، كل بحسب خطيئته وبحسب ذنبه وبحسب مخالفته أمر ربه تبارك وتعالى. قال وإلا فإنما طلب الصيت من طلبها السمعة ليطرد عن نفسه هم الاستعلاء بها. الاستعلاء طلب العلو، فهذا الذي طلب الصيت والسمعة بين الناس إنما فعل ذلك لدفع الهم. وإنما طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عن نفسه هم فوتها. إنسان تفوته لذة معينة يصيبه هم، فطالب اللذات في طلبه لها يريد ماذا؟ دفع الهم، حتى لو كان ذلك بالحرام والعياذ بالله. قال وإنما طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الجهل، وإنما هش إلى سماع الأخبار، هش أي سر وفرح وانبسط، وإنما هش إلى سماع الأخبار ومحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم التوحد العزلة والانفراد ومغيب أحوال العالم عنه، حتى لا يعتقد نفسه وحيدا منفردا نائيا عن الآخرين بعيدا منهم ليس محسوبا فيهم. قال وإنما أكل من أكل وشرب من شرب ونكح من نكح ولبس من لبس ولعب من لعب واكتن من اكتن، وفي رواية أو في نسخة واكتنز من اكتنز، أي جمع الكنوز، واكتن أي استتر وابتعد واعتزل، وركب من ركب ومشى من مشى وتودع من تودع، أي ودع غيره وفارقهم لشيء معين، ليطردوا عن أنفسهم هم الضاد هذه الأفعال وسائر الهموم. كل فيما فعل يريد شيئا، وإن تنوعت أفعالهم وإن تعددت مقاصدهم ومشاربهم لكنهم جميعا على ما في هذا التعدد والتنوع يريدون شيئا واحدا وهو طرد الهم. قال وفي كل ما ذكرنا لمن تدبره هموم حادثة لا بد منها. كل هؤلاء الأصناف لا بد أن تصيبهم حوادث متجددة، هموم متجددة بسبب الظروف، حتى العالم في علمه هل هو متنزه عن الهم؟ لا، لكنه يعرف بتوفيق ربه كيف يدفعه كما قال المؤلف على الحقيقة لا على التوهم ولا على الظن القاصر، وإنما على الحقيقة. وفي كل ما ذكرنا لمن تدبره هموم حادثة لا بد منها من عوارض تعرض في خلالها، يعني تستجد وتحدث وتقع، وتعذر ما يتعذر منها، أي يصعب لحاقه ويصعب استدراكه، وذهاب ما وجد منها، والعجز عنه ببعض الآفات الكائنة. ليس كل هم وكل عارض يأتيك ويقبل عليك تستطيع دفعه أو تستطيع رده، وإنما تستعين بالله تبارك وتعالى في ذلك. وكما قال الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. قال وأيضا نتائج سوء تنتج بالحصول على ما حصل عليه من كل ذلك نتيجة هذه العوارض ونتيجة هذه الأمور الحادثة الطارئة. لابد أن تحدث أمور سيئة يعني تكدر على الإنسان عيشه وهدوء نفسه وطمأنينة باله. قال من خوف منافس سواء في دنيا أو في علم أو في صناعة. الخوف من المنافس شيء مطبوع في النفوس، لكن فرق بين أن تقودك نفسك أو أن تقود نفسك. وطعن حاسد كما قيل لا يخلو جسد من حسد، لكن فرق بين حاسد يترجم حسده إلى واقع وبين حاسد يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لذلك لم يخلو المصلحون من حساد، لم يخلو الأنبياء من حساد، لم يخلو الصحابة رضي الله عنهم من حساد، لم يخلو أهل العلم على مر العصور من حساد كادوا لهم وتربصوا بهم ومع ذلك سلمهم الله ونجاهم. أو اختلاس راغب. الاختلاس هو أخذ الشيء بالخفية في راغب فيه لا يظهر لك حقيقة فعله، وإنما يتربص ويترصد ليختلس هذا بسوء رغبته. أو اقتناء عدو، يعني إذا اقتنى عدو ما لم تقتني فلا شك أن هذا أيضا من المنغصات. كيف نال هذا العدو هذا الشيء وأنت لم تنل، وأنت صاحب الهدى وصاحب العلم وصاحب الحكمة وصاحب التجربة؟ قال مع الذم والإثم وغير ذلك. الذم والإثم هما المرافقان لهذا المنافس أو ذلك الحاسد أو ذياك العدو، كل بحسب فعله وبحسب نوع دائه وأدوائه. قال ووجدت العمل للآخرة سالما من كل عيب خالصا من كل كدر موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة. لأنك في عملك للآخرة إنما تقع في منافسة، لكن هذه المنافسة ليست نتيجتها آنية إلا بقدر، وإنما نتيجتها أخروية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فيسعى أهل الدنيا للدنيا بينما يسعى أهل الآخرة في الدنيا للآخرة. وهذا دأب أهل الإيمان والاستقامة والالتزام بأمر الله تعالى تأسيا بمنهج رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ووجدت العامل للآخرة إن ينل، يعني إذا أصيب بمكروه في تلك السبيل لم يهتم، يعني إذا أصابه غم أو بأس أو مصيبة وهو في سبيل طريقه إلى ربه لم يهتم، لم يصبه شيء من الهم، بل يسر إذ رجاؤه، أي من الله، إذ رجاؤه في عاقبة ما ينال به عون له على ما يطلب. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى الشوكة يشاكها المؤمن لها عليه أجر، والشوكة ضرب مثل للقليل إشارة للكثير، ولا تقل لهما أف، إشارة إلى ما هو أوسع من كلمة أف وأكبر، كذلك الشوكة إشارة إلى ما هو أوسع وأعظم. قال وزائد في الغرض الذي إياه يقصد، يعني هذا الذي نيل به منه فيه، أعني في سبيل السير إلى الله وفي سبيل العمل الأخروي، هو طريق يزداد به رفعة عند ربه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أوذي أحد في الله مثل ما أوذيت، ما أوذي أحد في الله مثل ما أوذيت. وماذا قال ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام لما أتت به خديجة في بدء الوحي، قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. قال: وسيخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوذي وعودي وأخرج وضرب وطرد، ومع ذلك كله كما قال ذلك الصحابي: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. يعني أنني في ذات الله تهون كل المصائب، بل المصائب التي تصيب المؤمن في طريقه لربه وفي عمله الأخروي هي سبيل رفعة له وسبيل درجات ينالها بصبره على ذلك. قال: ووجدته إن عاقه عما هو بسبيله عائق لم يهتم، يعني أراد شيئا فمنع منه، إذ ليس مؤاخذا بذلك فهو غير مؤثر فيما يطلب. هل الإنسان المسلم يؤاخذ فيما لا يستطيع؟ لا يؤاخذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا أراد شيئا ومنع منه فهذا لا يؤثر عليه، لأنه يعلم أن الله تعالى يحاسبه على ما يستطيع من العمل، لا على ما منع منه مما ليس له فيه قدرة أو استطاعة. قال: ووجدته إن قصد بالأذى سرة، وإن نكبته نكبة سرة، وإن تعب فيما سلك فيه، أي في طريق الآخرة، سرة، فهو في سرور متصل أبدا، وغيره بخلاف ذلك أبدا. والله هذا وحده يكفي السائر في طريق ربه في عمل الآخرة أن يزداد تمسكا وثباتا، ويكفي العاقلة إن كان يعقل من الطرف الآخر أن يدع ما هو فيه وأن يترك ما هو فيه ليرجع إلى ربه وليسلك ذلك الطريق الذي هو طريق الآخرة الذي لا دفع للهم على الحقيقة إلا به. قال: فاعلم أنه مطلوب واحد وهو طرد الهم، وليس له إلا طريق واحد وهو العمل لله تعالى، فما عدا هذا فضلال وسخف. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمسكنا وإياكم بالدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.